الحمد لله رب العالمين،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم آداب إسلامية. نتكلم ونتحدث في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل عن أدب من الآداب التي قد أمرنا الله عز وجل بها، ألا وهو أدب الخوف من الله عز وجل. فالله عز وجل ببالغ حكمته سبحانه وتعالى فرض علينا خوفه وأوجبه علينا. يقول الله سبحانه وتعالى: فإياي فارهبون. ويقول سبحانه وتعالى: فلا تخشوهم واخشوني. وقد حذرنا الله عز وجل نفسه فقال: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. إذن لابد على المسلم أن يخاف من الله عز وجل. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله على هذا الشاب سأله عن المرض الذي به وعن ما حل به، قال: كيف تجدك؟ فقال هذا الشاب: أرجو الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي. إذن عنده أدب الرجاء وكذلك عنده أدب الخوف من الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك من هذا الشاب، قال: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل ما يرجو وأمنه ممن يخاف. فالخوف من الله سبحانه وتعالى من أخص صفات عباد الله المتقين وأوليائه المحسنين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يقول الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: المؤمن هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه وانقاد لأمره وخضع لذكره خوفا منه وفرقا من عذابه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الخوف من الله عز وجل عظيم الخشية له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفاضل بينه وبين غيره ويقول: إني أخشاكم لله وأتقاكم له. كان يوما صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في جنازة، تعرفون الجنازة، رجل وامرأة ميت إلى آخره، فالإنسان يتذكر نفسه في هذه الأحوال فيخاف من ذنوبه ويخاف من آخر حاله في هذه الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأتقى الخلق وأخشى الخلق في هذه الجنازة جلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، بل الأرض من بكائه صلى الله عليه وسلم. ثم قال للصحابة: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، يعني لمثل هذه اللحظة، لحظات الموت، لحظات السؤال، سؤال منكر ونكير: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هنا يكون التثبيت من الله عز وجل. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وله أزيز كأزيز المرجل من البكاء. النبي صلى الله عليه وسلم خاشيا ربه عز وجل يصلي ويقرأ من القرآن ويبكي، يبكي خوفا من الله عز وجل. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وكذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فكان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقلب قلبه، فاليوم يكون الإنسان على طاعة وغدا يتقلب قلبه إلى غير ذلك، فلا بد على الإنسان أن يخاف وأن يخشى من هذه التقلبات، فيسأل الله عز وجل الثبات على هذا الدين. بل النبي صلى الله عليه وسلم شاب خوفا وفرقا من أمور. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، قد شبته، رأى الشيء في شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، قد شبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذه السور اشتملت على قصص الأولين وعلى عذاب من كفر بالله عز وجل وكذب الرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات بتدبر وبتمعن حتى شاب صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات. وإن الناظر في حال سلفنا الصالح يجدهم على هذا المنوال سائرين، كانوا يتوجهون إلى الله عز وجل في خشية وبكاء ووجل وطمع، خوف من عذاب الله عز وجل وغضبه، ورجاء في رحمته ورضاه عز وجل، يدعون ربهم خوفا وطمعا. فسيرهم حافلة بالعبر والعظات. لذلك من أراد أن يقرأ في كتب السير يجد العجب العجاب في أمورهم وفي خشيتهم وفي بكائهم وفي خوفهم من الله عز وجل. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. يعني لما سمعوا هذه الموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، بكوا خشية وخوفا من الله عز وجل. هم الرجال إذا ما جئت تمدحهم، سمت على الحرف تيجان وأزهار، وإن تواروا بترب الأرض وأسفي، سالت من الجفن شطآن وأنهار. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصديق الأكبر رجلا أسيفا بكاء من خشية الله عز وجل. ويروى عن عمر رضي الله تعالى عنه الفاروق أنه قال: لو نادى مناد من السماء: أيها الناس، إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحدا، قال: لخفت أن أكون أنا هو. وهذا عثمان رضي الله تعالى عنه ذو النورين، كان إذا وقف على القبر بكى حتى يبل لحيته رضي الله تعالى عنه. بكى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في مرضه، فقيل له: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وإني أمسيت في صعود على جنة أو نار، لا أدري إلى أيتهما يؤخذ بي. هذا كلام صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الناس يبكون على الدنيا، يبكون على متاع الدنيا، يبكون على شيء فان، ولكن الصالحين يبكون على أمر يبقى، يبكون على الآخرة، يخافون من الله عز وجل ألا يدخلهم الجنة وأن يباعدهم من ذلك وأن يدخلهم النار. فلذلك لا بد على الإنسان أن يكون خائفا من الله عز وجل. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمنين قوم ذلت والله منهم الأسماع والأبصار والأبدان، حتى حسبهم الجاهل مرضى، وهم والله أصحاب القلوب. ألا تراه يقول: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، والله لقد كابدوا في الدنيا حزنا شديدا، وجرى عليهم ما جرى على من كان قبلهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويقول إبراهيم التيمي: ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار، لأن أهل الجنة قالوا وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف ألا يكون من أهل الجنة، لأنهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خافه من كل شيء. ويقول يزيد بن حوشب: ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز، كأن النار لم تخلق إلا لهما. ويقول أبو سليمان الداراني: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله عز وجل، وكل قلب ليس فيه خوف فهو قلب خرب. هذا بعض كلام سلفنا الصالح. ولذلك لما ضعف إيماننا بالله عز وجل، ولما قل خوفنا من الله عز وجل، ولما نقص تعظيمنا لله عز وجل قست منا القلوب وساءت منا الأعمال، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. قل الخوف وضعف الإيمان ونقص التعظيم لله عز وجل، هنا القلوب تكون قاسية تقبل على معاصي الله عز وجل وتدبر عن طاعات الله عز وجل، فلا بد على الإنسان أن يراجع وأن يحاسب نفسه. الخوف من الله عز وجل سبب لمغفرة الذنوب وحصول الأجر من الله عز وجل. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. هذا رجل يرعى الغنم لا أحد يراه إلا الله سبحانه وتعالى، يدخل وقت الصلاة فيؤذن فيصلي، ما حمله على هذا الأمر إلا خوف الله عز وجل، وبسبب هذا الخوف قد غفر الله عز وجل له ذنوبه. بل إن الخوف من الله عز وجل وخشيته في الخلوات من أسباب الاستضلال بظل الله عز وجل يوم القيامة، والأمن يوم القيامة من النار. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. إذا ما منعه من فعل الفاحشة إلا أنه يخاف الله عز وجل. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله عز وجل. ولا بد علينا أن نعلم أن الخوف المحمود المطلوب الذي يريده الله عز وجل منا هو الخوف الذي حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: الخوف المحمود هو ما حجزك عن محارم الله عز وجل. فلذلك لا بد على الإنسان أن يضبط الخوف وألا يتعدى حدوده ليقع في اليأس والقنوط. ومن حصل هذه المرتبة من الخوف الذي هو الخوف المحمود ابتعد عن المعاصي والمحرمات وعن كل ما يغضب الله عز وجل، فلا يغتاب الناس ولا يمشي بالنميمة بينهم ولا يطعن في أعراضهم ولا يستهزئ بهم ولا يأكل الحرام ولا يشهد الزور ولا يكذب في قوله ولا يخون في عهده ولا يخلف في وعده ولا يخون شريكه ولا يغش في جميع أموره ولا يتعدى على حقوق الآخرين ولا يؤذي إخوانه المسلمين ولا يقرب الفاحشة ولا يشرب مسكرا ولا يجالس أهل الأهواء ولا الفساق ولا ينظر ولا يستمع إلى محرم ولا يترك شيئا من صلواته وواجباته التي أوجبها الله عز وجل عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله تعالى غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الخائفين له سبحانه وتعالى الراجين له إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.